بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الوجه الثاني للبناء على الاحتياط عند الشك في أن الشبهة محصورة أم لا ما ذكره السيد الشهيد من أن المورد من موارد الشك في مصداق المقيد، وإذا وقع الشك في مصداق المقيد فالتمسك بإطلاق دليل الأصل تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. ولكن قد يقال على مباني السيد الشهيد كما أفاده في الجزء الرابع صفحة 21 من بحوث في علم الأصول أن دليل الأصل له مدلول طولي بلحاظ الحكم الظاهري، ولذلك سقوطه بلحاظ الحكم الواقعي لا يعني سقوطه بلحاظ الحكم الظاهري. وبيان ذلك بالنظر إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول، هل أن الحكم الظاهري له واقع في نفسه أم ليس له واقع؟ فعلى مسلك المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، سواء كان الحكم الظاهري إلزاما كوجوب الاحتياط أم ترخيصا كالبراءة، فإن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، فإذا لم يصل فليس حكما، وبالتالي فعلى مسلك المشهور ليس للحكم الواقعي ثبوت وراء عفوا ليس للحكم الظاهري ثبوت وراء الإثبات والوصول. وأما على مسلك السيد الشهيد من أن الحكم الظاهري هو عبارة عن الاهتمام بالغرض الواقعي في مرحلة الشك، فإن كان اهتماما بالغرض اللزومي جعل وجوب الاحتياط، وإن كان اهتماما بالغرض الترخيصي جعل البراءة. فبما أن الحكم الظاهري عبارة عن الاهتمام بالغرض والاهتمام له ثبوت مع غض النظر عن وصوله وعدم وصوله، فالحكم الظاهري على مبنى السيد الشهيد له ثبوت مع غمض النظر عن وصوله وعدم وصوله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يمكن أن نجري دليل البراءة بلحاظ الحكم الظاهري كما نجريه بلحاظ الحكم الواقعي أم لا؟ فبناء على مسلك المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول فمع الشك فيه فلا حكم حتى تجري بلحاظه البراءة، وأما على مسلك السيد قدس سره فبما أن للحكم الظاهري واقعا وثبوتا فلذلك المقتضي لجريان البراءة بالنسبة إليه تام. وبيان ذلك أنه تارة يقع الشك على نحو الشبهة الحكمية المحضة، وتارة يقع الشك على نحو الشبهة الحكمية المقترنة بالشبهة المصداقية. مثال الأول: إذا شككنا من الأصل في حرمة العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، فحينئذ تجري البراءة بلحاظ نفس الحكم الواقعي وهو حرمة العصير العنبي، وإذا جرت بلحاظ الحكم الواقعي لم تجري بلحاظ الحكم الظاهري. بمعنى بعد أن نجري البراءة للتأمين من الحرمة الواقعية لا معنى لأن نجري البراءة للتأمين من وجوب الاحتياط، فإننا إذا كنا معذورين من جهة الحرمة الواقعية للعصير العنبي لم يبق لنا شك في أنه يجب الاحتياط أم لا يجب الاحتياط حتى نجري البراءة بلحاظ وجوب الاحتياط وهو الحكم الظاهري، فإن هذا لغو. وأما إذا كانت الشبهة مقترنة بالشبهة المصداقية، مثلا قام لدينا خبر دال على حرمة العصير العنبي بعد غليانه، ولكن شككنا في وثاقة المخبر بنحو لم يمكننا تحصيل وثاقته حتى بالأصول، فحينئذ نقول لا نستطيع أن نجري البراءة بلحاظ الحكم الواقعي، فإن دليل البراءة مقيد لبان بعدم قيام إمارة على الحكم الواقعي، إذ أن دليل البراءة لا يشمل موارد قيام إمارة على الحكم الواقعي، إذن فهو مقيد لبان بعدم قيام إمارة على الحكم الواقعي. وحيث قام لدينا خبر يدل على الحرمة ولا ندري هل أن المخبر ثقة أم لا، فنشك في قيام الإمارة، فبما أننا نشك على نحو الشبهة المصداقية في قيام الإمارة فلا يمكن أن نتمسك بدليل البراءة، لأن التمسك بدليل البراءة حينئذ للتأمين من الحرمة الواقعية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه، حيث إن موضوع دليل البراءة ما إذا لم تقم إمارة ونحن لا نحرز عدم قيام إمارة، فسقط جريان البراءة بلحاظ الحكم الواقعي، فيكون له مدلول طولي وهو جريان البراءة بلحاظ الحكم الظاهري. أي صحيح أننا لا نستطيع أن نجري البراءة بلحاظ الحرمة، إذ لعل هناك إمارة على الحرمة، لكن بالنتيجة حيث نشك هل أن المولى أوجب الاحتياط في هذا الفرض أم لا، والاحتياط حكم ظاهري مشكوك، فنجري البراءة بلحاظ وجوب الاحتياط، ومقتضى ذلك هو المعذرية. فالسيد قدس سره يقول إن أدلة الأصول الترخيصية لها مدلولان بمقتضى إطلاقها، مدلول بلحاظ الحكم الواقعي ومدلول بلحاظ الحكم الظاهري، فإن لم تجري بلحاظ الحكم الواقعي للشك في موضوعها جرت بلحاظ الحكم الظاهري كما في المثال الذي ذكرناه. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث بناء على ما أفاد قدس سره في محل كلامنا، تجري البراءة بلحاظ الحكم الظاهري. بيان ذلك: إذا حصل لدينا علم إجمالي بوجود نجس في هذه البلد ونحن لا ندري هل أن الشبهة محصورة أو غير محصورة، إذن هل يمكن أن نجري البراءة أو أن يمكن أن نجري أصالة الطهارة بلحاظ الحكم الواقعي، أي بلحاظ النجاسة المعلومة بالإجمال أو بلحاظ وجوب اجتناب النجس أم لا؟ فيقول السيد الشهيد لا يمكن ذلك. لما؟ لأن دليل البراءة مقيد لبان بعدم استلزام المخالفة القطعية، فهو لا يجري في مورد يستلزم جريانه المخالفة القطعية، ونحن لأننا نشك أن الشبهة محصورة أو غير محصورة فسوف نشك في مصداق هذا المقيد، وهو هل أن جريان البراءة هنا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية أم لا يستلزم؟ فمع الشك في مصداق المقيد يقع الشك في موضوع دليل البراءة فلا يمكن التمسك به. ولكن بعد سقوط التمسك به بلحاظ الحكم الواقعي، وهو أن كل طرف نشك أنه نجس يجب اجتنابه أم لا، لا يمكننا نفي ذلك بالبراءة، إذ لعل جريانه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فنجريه بلحاظ الحكم الظاهري، وهو أنه هل أن المولى أوجب الاحتياط في فرض الشاك وعدم إمكان تنقيح الموضوع أم لم يوجب الاحتياط؟ وحيث إن وجوب الاحتياط حكم ظاهري ذو ثبوت فيتصور بلحاظه جريان البراءة، إذن فعلى مبناه قدس سره الشريف يمكن أن يقال بجريان الأصل العملي في أطراف العلم الإجمالي عند الشك في أن الشبهة محصورة أم غير محصورة، لا بلحاظ الحكم الواقعي بل بلحاظ الحكم الظاهري. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي أقيم لإثبات الاحتياط، وقد تبين النقاش فيه. وهناك وجهان آخران أشار إليهما السيد الشهيد قدس سره لإثبات البراءة وعدم المنجزية بناء على مسلك الميرزنائيني من أن المدار في الشبهة المحصورة وغير المحصورة على القدرة على المخالفة القطعية وعدمها. الوجه الأول وتقريبه، ذكر الأصوليون في غير موضع أن أن الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية حيثيات تقييدية. بيان ذلك: إذا حكم العاقل بقبح الظلم ثم أدرك العقل أن قتل النفس البريئة ظلم فحكم شنو؟ بقبحه. فحكم العقل بقبح قتل النفس البريئة لأنه ظلم ليس حكما آخر وراء حكمه بأن الظلم قبيح. لما؟ لأن الحيثية التعليلية حيثية تقييدية، أي أن حكمه بقبح قتل النفس البريئة لأنه ظلم هو في الواقع حكم له بقبح الظلم، وهذا مجرد تطبيق ليس إلا. فلأجل ذلك نقول في المقام: عندما يحكم العقل بأن دليل الأصل العملي الترخيصي كدليل البراءة أو دليل أصالة الطهارة أو ما أشبه ذلك مقيد بعدم استلزام الترخيص في المخالفة القطعية، مقيد بهذا. لماذا؟ لأن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح، أي لولا حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية ما حكم بأن دليل الأصل مقيد بعدم استلزام الترخيص في المخالفة القطعية. وحيث إن الحيثية التعليلية حيثية تقييدية، إذن لا محالة. ما هو المقيد اللبي لدليل الأصل؟ ليس هو استلزام الترخيص في المخالفة القطعية، بل هو استلزام القبيح. فدليل الأصل العملي مطلق ما لم يستلزم قبيحا، وإنما الترخيص في المخالفة القطعية تطبيق من تطبيقات القبيح. فبناء على أن المقيد لدليل الأصل العملي الترخيصي عدم استلزام القبيح، فإذا شككنا في أن الشبهة محصورة إذن يكون جريانه مستلزما للقبيح، أم ليست محصورة حيث لا يكون جريانه مستلزما للقبيح؟ فلا محال يكون الشك شكا في القبح. هل أن جريان الأصل الترخيصي قبيح في المقام أم ليس بقبيح؟ وقال السيد الشهيد: وبما أن القبح يعتبر فيه الوصول، إذ لا يقال للفعل قبيح حتى يصل، فمع الشك في القبح فلا قبح. إذن فبالنتيجة لا مانع من جريان دليل الأصل، فإن المقيد له أن لا يكون الجريان قبيحا والشك في القبح مساوق لعدمه، فنقطع بعدم المقيد، فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأصل. فهذا ما أفاده قدس سره دعما لكلام المحقق النائيني. ولكن بالرجوع إلى ما ذكرناه في بحث القاطع، في بحث أحكام العقل العملي، هناك ذكرنا هل أن حكم العقل العملي مقيد بالعلم به أم ليس مقيدا بالعلم به، وذكرنا هناك بأن هذه القضية من باب المثال الظلم قبيح تستبطن محمولين طوليين. المحمول الأول، الظلم لا ينبغي فعله لكونه مخلا بالنظام، هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن صدور الظلم محل للمؤاخذة والعقوبة. والمدلول الثاني في طول الأول، لأن الظلم مخل بالنظام لا ينبغي صدوره، ولأنه لا ينبغي صدوره لو صدر يكون موضعا للمؤاخذة والإدانة. فأيهما المقيد بالوصول؟ فبلحاظ المدلول الأول، وهو الظلم لا ينبغي صدوره لأنه مخل بالنظام، لا معنى لتقييده بالوصول وعدمه، فإن عدم الانبغاء معلل بإخلاله بالنظام، وصل أم لم يصل. وأما بالنظر إلى المدلول الثاني، وهو أنه لو صدر الظلم لكان موضعا للإدانة، فيقال لا يمكن تقييد هذا الحكم وهو الإدانة بالعلم به، وإنما يقيد بالعلم بموضوعه، إذ تقييد هذا الحكم نفسه بالعلم به دور، إذ لا يعقل أن يقيد حكم العقل بالإدانة بالعلم بهذا الحكم العقلي. فإن التفكيك بين الجعل والمجعول إنما يتصور في الأحكام الاعتبارية، حيث إن الاعتبار له مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة ارتسامه في وعاء الاعتبار، فيقال هناك جعل ومجعول. فيمكن أن يتصور العلم بالجعل دخيل في موضوع المجعول، وأما في الأحكام العقلية فليس لها مرحلتان، مرحلة جعل ومجعول، حتى يتصور شنو التفكيك فيها. إذن لا يتصور تقييد حكم العقل بأن الظلم ذو إدانة وعقوبة بالعلم بهذا الحكم العقلي، هذا دور، وإنما يتصور تقييده بشنو؟ بالموضوع، أي إنما يتصور تقييده بالعلم بالظلم، فيقال
إن علم أنه ظلم كان مستحقا للعقوبة وإلا فلا. فبناء على هذا التحليل لا معنى لأن يقال في المقام بأن القبح منوط بالوصول، فإن القبح بمعنى ما لا ينبغي لكونه إخلالا بالنظام أو نقضا للغراض مما لا وجه لتقييده بالوصول. ولذلك نقول بأن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي غير ممكن. لما؟ لأنه يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية لا ينبغي صدوره لأنه نقض للغرض اللزومي. فالقبح هنا أمر ثبوتي نفس أمري لا يعقل تقييده بالوصول والعلم به، وإنما الذي يعقل تقييده بالوصول والعلم به القبح بمعنى الإدانة بلحاظ العلم بالموضوع. فبالنتيجة لا يكون ما أفاده السيد الشهيد قدس سره بيانا تاما لجريان البراءة في المقام. يبقى الكلام في الوجه الأخير لإثبات البراءة، وهو ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه في الجزء الخامس صفحة 238، نتكلم عنه غدا، وندخل غدا في مبحث جديد وهو اشتراك علمين إجماليين في طرف، صفحة 254 من الجزء الخامس مما تعرض له السيد الشهيد. حيث إن فيما نذكره غدا، يعني الوجه الأخير الذي ذكره صفحة 238، اعتراض من مقرر كلامه عليه في الحاشية، فلاحظوا أن هذا الاعتراض وارد على كلامه قدس سره أم ليس واردا. لاحظوا هذه مسألة الغد، هل أن اعتراض المقرر عليه في حاشية صفحة 238 وارد أم ليس بوارد. نأتي إلى ما ذكرناه من مسألة أمس، وهي أن العلم الإجمالي في المستحبات منجز أم ليس بمنجز. كما إذا علم إجمالا إما ببطلان غسل الجمعة أو ببطلان صلاة مثلا النافلة، نافلة الظهر، فهل أن العلم الإجمالي منجز لتعارض الأصول في أطرافه، تعارض قاعدتي الفراغ مثلا أم لا؟ فضل شيخنا ذو الفقار. فجريان الأصلين ترخيص في المخالفة القطعية؟
لا
لماذا؟
التعارض.
ما هو سر التعارض؟ لا وش يصير هذا دور بعد؟ جريان الأصلين فرع لا يجري الأصلان لتعارضهما، ما هو سر تعارضهما؟ منجزية؟ لماذا العلم الإجمالي منجز غير لتعارض الأصلين؟ لابد نذكر علة لتعارض الأصلين. ما هو سر تعارضهما مع أنهما لا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لأن المخالفة القطعية للمعلوم الاستحبابي ماكو بها إشكال.
أثر يعني إذا كان الرقم
بلي أنتم أجبتم على مبنى ولكن لم تذكروا التعليل لذلك النكتة لذلك. ها شيخ نفهم
اعترف مثلا الشيخ قال بأن السر في منجزية العلم الإجمالي ليس أن يكون أحد الأطراف الإلزامون، وإنما السر هو جريان الأصول وتعارضها في المقام، وجريان الأصول يتوقف على وجود أثر لهذا الجريان، فإذا كان يوجد أثر حتى لو كان الطرف ليس إلزاميا بالتالي تجري هذه الأصول وتتعارض، كما لو علم إجمالا بأنه إما أنه أخل بالقنوت، علم إجمالا وهو في الركعة الثالثة، إما أنه أخل بالقنوت أو أخل بالركوع من الركعة الثانية، ففي هذه الحالة يمكن أن تجري الأصول بلحاظ الطرفين ويكون العلم الإجمالي منجزا وتبطل الصلاة باعتبار أن
صلاة مستحبة يعني.
نعم.
صلاة المستحبة نحن الآن كتبنا في المستحب،
لا أخل إما بالقنوت أو أخل بالركوع.
خب
فبالنسبة إلى طرف القنوت له أثر وهو قضاء، أنه إذا لم تجري الأصول فعليه قضاء هذا القنوت بعد الصلاة.
خب.
بناء على بعض الروايات التي ذكرت قضاء القنوت حتى بعد
الصلاة، بعد الركوع أو بعد الصلاة. نعم.
وأيضا في طرف الركوع له أثر، وبالتالي تتعارض الأصول.
ليش تتعارض؟ ليش؟ ما هو سر تعارضه مع أن الترخيص في المخالفة القطعية هنا ما في إشكال؟ ليش تتعارض؟ وهذا الكلام نحن، ما هو سر تعارض الأصول في 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 المعلوم الإلزامي؟ واضح تتعارض لأن جريانها معا ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية للإلزام قبيح، أما إذا هو مو إلزام خلها تجري، خلها يصير ترخيص في المخالفة القطعية، شكوا بيها. ليش تتعارض؟ نعم. فليكن القطع بالمخالفة في المستحبات، شنو مشكلة فيه؟ نعم. كيف ما يمكن الحكم؟ ليش أحكم بصحة كلا الطرفين؟ لأن نخدم مو إمارات حتى تتكاذب، ليست إمارات حتى تتكاذب، هذه شنو؟ أصول عملية. فيقال بلحاظ غسل الجمعة تجري قاعدة الفراغ، روح بلحاظ مثلا الصلاة النافلة تجري قاعدة الفراغ، روح خلاص.
ولكن يفترض أن دليل الأصل
غايته أنه ترخيص في المخالفة القطعية، ماكو ما شكاكو شكو بيها ترخيص
دليل الأصل من الأساس مقيد
بشنو بعد؟ بشنو؟ مقيد بشنو؟ من أين؟ ما عندنا هذا القيد. مقيد بعدم استلزامه للمخالفة القطعية للمعلوم الإلزامي. ذاكرنا صاحب العروة الفارع، مناقشينا صاحب العروة، ليش أنا رجعتكم للمحل الباحث؟ نعم. خب. خب.
لكن يعلم وجدانا أنه لا يمكن التعبد لأنه لم يأتي بالمأمور به قطعا، لا معنى التعبد بالصحة بجليه ما يعلم.
خب يعني نقض للغرض قصدكم.
لا يجتمع العلم الوجداني،
يجتمع العلم الوجداني مع التعبد الظاهري، شنو فيها؟ هم يقولون الاستصحابان اللذان نعلم بكذب أحدهما يجريان مع، يقولون بذلك
الغرض هو من إثبات الصحة، هو إثبات أنه قد جاء بمأمور به،
يعني بلحاظ الغرض لا تجيب بعد بوجع المجداني. نعم.
وأقول هنا يا أحد أنه مكلفنا بوجود ملاك إلزامي أو ملاك راجع،
لا ما خلوا الملاك بزم، اثنين هم مستحبين،
كلاهما
مستحب.
إجراء الأصول الترخيصية في كلا الطرفين يعني تنازع عن الغرض،
هذا بلحاظ الغرض. إذا يعني أن جريان الأصلين معان بالنتيجة إخلال بالغرض، وإن كان غرضا ندبيا وليس غرضا إلزاميا، حيث إن إجراءهما معا إخلال بالغرض، كان الإجراء قبيحان لا بلحاظ الترخيص في المخالفة القطعية فإنه لا إشكال فيه، لأنه إخلال بالغرض أن يقول المولى ليس عليك هذا وليس عليك هذا، مع أنك تعلم مجدانا أنك نقضت غرض الندبي حتما. ولكن عدة من الأعلام لا يرون محذورا في ذلك،
غرض الترخيص مقدم على غرض راجح مثلا، كأنه إذا بنى بناء على مثل المناقضة بين،
والحمد لله رب العالمين،
الأغراض الترخيصية لا تأتي مثل المناقضة بين الأغراض الترخيصية والأغراض الراجحة، فلا مانع من جلال الأصل من باب تقديم الغرض الترخيصي والتسهيلي على الغرض الراجح.
على الغرض الراجح.